الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان. وأصل الكتاب لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والشارح للكتاب هو أحد أحفاده الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول مقدمة الشارح. وذكر الشارح أكرمه الله عز وجل أن أصول الإيمان الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ثم ذكر القدر المجزي من هذه الأركان الستة الذي إذا تحقق عند العبد يقال عنه أنه مؤمن. وإذا قل نوع من هذه الأنواع عن القدر المجزي لا يوصف بالإيمان، بل ما زال في ما كان هو عليه. ثم ذكر الركن الأول الإيمان بالله، وذكر القدر المجزي، ثم انتقل إلى الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، ثم ذكر القدر المجزي، ثم انتقل إلى الركن الثالث، فقال أن يعتقد بأن الله عز وجل أنزل كتبا على من شاء من رسله. ده القدر المجزي. يبقى أنا كرجل أريد أن أدخل في الإيمان، عندي عقيدة إيه؟ أن الله عز وجل أنزل كتب على بعض الرسل. طيب ما هذه الكتب؟ لا أعلم. ومن هؤلاء الرسل؟ لا أعلم. ده اسمه القدر المجزي. يبقى عندي عقيدة أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على بعض أنبيائه وبعض رسله. قال والقدر المجزي من الإيمان بالكتب أن يؤمن العبد أن الله عز وجل أنزل كتبا مع رسله إلى خلقه، وجعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد، وأن منها القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق لأنها من عند الله، والله هو الحق المبين، وما كان من جهة الحق فهو حق، يوقن بذلك يقينا تاما. ده القدر المجزي. يبقى ربنا عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، وهذه الكتب ما فيها إذا تمسك به العباد تصلح حياتهم في الدنيا قبل الآخرة، وأن هذه الكتب كل ما فيها حق لأنها من عند الله وهو حق، ولا يكون من عند الحق إلا الحق. دائما مجمل، إيمان مجمل أو قدر مجزي. طب هننتقل إلى المرحلة التي بعد ذلك وهي التفصيل. قال ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي، فيوقن ويؤمن إيمانا خاصا بأن القرآن آخر هذه الكتب، اكتب جنبها كده، ونسخ الله به كل الشرائع من قبله، ونسخ الله به كل الشرائع من قبله، وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة، وأنه به نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب التي قبله، وأنه حجة الله الباقية على الناس، وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق، كما قال تعالى في وصف كتابه ومهيمنا عليه، وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقها، وما فيه من الأحكام يجب امتثاله، وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله. اكتب عندك، قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وجه الاستدلال من الآية، وجه الاستدلال من الآية أن الله جعل الحكم قسما، الحكم بما أنزل الله وما عداه فهو الحكم بالهوى. انظر إلى النص: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما أنزل عليك، ولا تتبع الهوى، أي إن لم تحكم بما أراك الله فقد اتبعت الهوى. واتباع الهوى إيه؟ كثير، لرشوة، لمصلحة، لدنيا، إلى غير ذلك. يقول ده كله يا أخوانا الإيمان التفصيلي. يبقى أنا عندي إيمان مجمل أو قدر مجزئ في الكتب، انتبه، لأن الخطورة تكمن فين؟ إن لم يتحقق عند المرء القدر المجزئ لا ينفعه الإيمان. قدر مجزئ يبقى أنا أؤمن بكتب أنزلها ربنا عز وجل على بعض رسله. نعم، أن الله جعل الحكم قسمان: بما أنزل الله، ومن لم يحكم به فقد حكم بالهوى. طيب، يقول ويؤمن بجميع الكتب السابقة. ده هنا دخلنا في التفصيل: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. كم كتاب عندك الآن دلوقتي؟ التوراة والإنجيل والزبور 3، وصحف إبراهيم وصحف موسى 5، والقرآن يكونوا 6. طيب، اللي احنا نعرفه 5، لأن بعض العلماء فرق بين التوراة وبين صحف موسى، جعل هذه غير هذه، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إيه؟ إبراهيم وموسى. وبعض العلماء جعل التوراة هي صحف موسى، فمن جعلهما واحدا جعل الكتب 5، ومن جعلهما 2 جعل الكتب 6. اتفهمت؟ يقول فيؤمن بأن الله أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل. قد يقول قائل: أنا لا أعرف التوراة أو لا أعرف الإنجيل، فإذا عرف، انتبه، وجب عليه الإيمان، وهكذا في تفاصيل ذلك. طيب، إن عرف وأنكر كفر، بالرغم عنده القدر المجزئ، يعني هو قال أنا أؤمن بكل الكتب، كويس، إيمان مجمل وقدر مجزئ. فقلنا له: دلت الأدلة الشرعية على أن الله أنزل صحفا على إبراهيم، والدليل قوله تعالى: إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال لك: لا، لا أؤمن بصحف إبراهيم، لن ينفعه القدر المجزئ. أم ينفعهم؟ لن ينفعهم. فمن علم شيئا بدليله وجب عليه أن يؤمن به، لكن أول ما يدخل في الإسلام يجب عليه أن يؤمن بالقدر المجزئ، وهو الذي يصح معه إيمان المسلم. طيب، الركن الرابع الإيمان بالرسل. والقدر المجزئ من الإيمان بالرسل: إذا آمن العبد بأن الله أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيد، وأنهم بلغوا ما أمر به، وأيدهم الله عز وجل بالمعجزات والبراهين والآيات الدل على صدقهم، وأنهم كانوا أتقياء بررة بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة، والإيمان بهم متلازم. إيه معنى الإيمان بهم متلازم؟ يعني لو آمنت بواحد يلزم من ادعاء هذا الإيمان أن أؤمن بالجميع، وإن ادعيت الإيمان ببعضهم وكفرت بواحد منهم فادعائي كاذب. أدي معنى متلازم. علشان كده احنا بنوقن يقينا جازما أن كل من لم يؤمن بنبينا محمد فهو كافر، وإن آمن بكل الأنبياء والمرسلين كافر، لأن دعوة الأنبياء في هذه الجزئية وفي كثير من غيرها واحدة: أن تؤمن بكل الرسل وبكل الأنبياء. ومن أجل هذا لما تكلمنا عن أنواع العطف وأنواع المعطوف باعتبار المعطوف عليه، قلنا المعطوف لازم المعطوف عليه، كما قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هو ما كفر بالرسل إلا لما كفر بالملائكة، وما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله. فمن ادعى أنه كفر بالملائكة ويؤمن بالله كذب. يسموه عطف الايه؟ عطف اللازم. يقول: فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله عز وجل وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعا، ثم يؤمن إيمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل، وأن الله عز وجل بعثه بالحنفية السمحة، بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. أما الإيمان التفصيلي بالرسل ففيه مقامات كثيرة، يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل مع أقوامهم وأسمائهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك، وفيه أشياء مستحبة في تفاصيل. يبقى هو أول شيء قال لك: أنا أؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى خلقه دائما مجمل. بعد ذلك أتينا له بالتفصيل، قلنا له أن الله عز وجل قال في القرآن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى في رسل قصهم على نبينا ورسل لم يقصصهم عليه. من جملة من قصه على نبينا بأسمائهم 25 نبي، وأحصينا له أسماءهم كما جاءت في الذكر في القرآن. فلو آمن بهم جميعا صدق إيمانه وصدق ادعاؤه الأول، وإن آمن بهم إلا واحدا كذب ادعاؤه وما زال كافرا عياذا بالله. الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة والقدر المجزئ. من الإيمان باليوم الآخر أن يوقن العبد بغير شك أن ثم يوما يعود الناس إليه يبعثون فيه من قبورهم للحساب على ما عملوا، وأن كل إنسان مجزي بما فعل، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما قال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فإذا آمن بهذا القدر وأنه سيبعث من جديد فإنه قد حقق هذا الركن. فلو سألت أحدا فقلت لهم: هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: بلا شك هناك يوم القيامة يبعث فيه الناس ويحاسبون وفيه أهوال، وسكت، فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. ومن خلال هذا الكلام نقدر نستوعب خطأ من قال في قصة الرجل الذي أمر أبناءه أن إن مات أن يحرقوه وبعد ذلك يسحقوه، وفي يوم ريح يبث عظامه على سطح بحر، من قال أن هذا الرجل شك في الميعاد فقد أخطأ، فقد أخطأ. ولكن الذي شك فيه الرجل أن الله سيعيده بعد أن صار في هذه الحالة، يبقى شك في مطلق القدرة ولا القدرة المطلقة؟ القدرة المطلقة. ركز، ها أعيد تاني يا خياط، أعيد تاني، ها أعيد تاني، أعيد تاني. أصلا ما نشفاه بس كلكم فاهمين معدن، أعيد تاني. الرجل الذي قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم من خبره فعل ذنوب عظيمة فجمع أولاده ثم استشهدهم أنه كان خير أب لهم، فلما أقروا بأنه خير أب لهم قال لهم: إن أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم على سطح البحر وذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالم. فلما مات فعل أبناؤه ما أمرهم به فجمعه الله عز وجل، فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. بعض الناس يقول أن هذا الرجل شك في يوم القيامة، خطأ. لو شك في يوم القيامة آمن أم كفر؟
كفر.
كفر، لأن القدر المجزئ أن يكون عنده يقين أن هناك يوم، متى هو لا يدري، ما الذي سيحدث فيه على التفصيل لا يدري، ولكن هناك يوم سيجمع الله عز وجل كل الخلائق ويحاسبهم على ما فعلوا. ده القدر المجزئ، القدر الأدنى. هذا الرجل ما شك، ولكن هذا الرجل شك في القدرة المطلقة ولم يشك في مطلق القدرة. ما الفرق بين القدرة المطلقة ومطلق القدرة؟ الجواب: القدرة المطلقة أن الله على كل شيء قدير، اسمها إيه؟ القدرة الإيه؟ المطلقة. كل شيء الله سبحانه وتعالى عليه قدير. مطلق القدرة قدير على شيء وغير قادر على شيء. فهذا الرجل ظن أنه إذا فعل فيه أبناؤه ما فعلوا، حرب وسحق وتذرية، وتذرية فين؟ ده على سطح البحر. قال لك في هذه الحالة لن يستطيع الله أن يجمعني بعد إن فعل أبنائي فيما فعلوا. يبقى هنا شك في مطلق القدرة، أي أن الله يقدر على بعض الأشياء ولا يقدر على بعض. شك عفوا شك في ايه؟ في مطلق القدره، ان الله عز وجل لن يعيده وهو على هذه الايه وعلى هذه الحال، في القدره الايه، في القدره المطلقه. حاضر. نعم، ايوه شك في القدره المطلقه. نعم، شك فين في القدره المطلقه؟ اخونا يسال ويقول: وهل الشك في القدره المطلقه بكفر؟ الجواب: ان جهل يعذر بجهله، ان جهل يعذر بايه؟ بجهله. ودليل هذا قصة عائشة رضي الله عنها الذي رواها مسلم من حديث محمد بن قيس بن مخرمة، لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ قال: نعم. فقال شيخ الإسلام: ومن جهل بعض صفات المولى عز وجل دون بعض فإنه يعذر بجهله فيما جهله. يبقى هذا الرجل شك في أخوان إيه؟ شك في إيه؟ في القدرة المطلقة. نعم. ها؟ الدليل حديث عائشة قالت: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيه دليل على من جهل صفة من صفات الله يعذر بجهله. قالت: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ده مسلم، حديث محمد بن قيس بن مخرم، فيه دليل على أن من شك أو من جهل صفة من صفات الله أو شك فيها يعذر بجهله. أكمل يا أخوانا كلامي؟ بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر، وهذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال القبور وأحوال ما يكون يوم القيامة، والإيمان بالحوض والميزان والصحف والصراط، والإيمان بأحوال الناس في العرصات، وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط، ومن يدخل الجنة أولا، وأحوال الناس في النار ونحو ذلك. اكتب عندك: وضابط اليوم الآخر هو بعد خروج الروح حتى يستقر العبد في الجنة أو في النار. ده ضابط اليوم الآخر. بعد خروج الروح من الحلقوم بيبدأ هنا اليوم الآخر، حتى الاستقرار في الجنة أو في النار. يبقى من ظن أن اليوم الآخر بعد النفخ في الصور نفخة البعث فقد ضيق، بل الحياة البرزخية اللي هي حياة القبر تدخل فين؟ في اليوم الآخر. هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد إلا من علمها من النصوص. عشان كده بنقول إيه؟ إذا حقق المسلم القدر المجزي لكل ركن من أركان الإيمان ومات على ذلك قبل أن يعرف التفصيل فهو من أهل الجنة، بس بشرط أن يحقق الإيه؟ القدر المجزئ. أما التفصيل لم يتمكن، لم تعرض عليه النصوص، لم يتعلم العلم وسعى في تحصيله ولم يحصله، في هذه الحالة إن مات على ذلك فهو من أهل الجنة. يبقى المسألة دي مسألة مش هينة، ودي مقدمة من الشارح الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل في غاية الأهمية، لأن فعلا بدون مبالغة يا أخوانا بتجد بعض الناس نظرا للجهل الشديد يشك في يوم القيامة، وهذا رأيناه وسمعناه وشاهدناه، يشك في يوم القيامة يقول لك وش عرفك إن في يوم القيامة حد عارف؟ ده رأينا بعيوننا كثير نظرا لفرط الجهل ولقصور في طلب الإيه أو في نشر العلم. هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد إلا من علمها من النصوص، فإنه يجب عليه الإيمان بما علم. لكن لو قال قائل أنا لا أعلم هل ثم حوض أم لا، لا أدري هل ثم ميزان أم لا ونحو ذلك، فإنه يعرف بالنصوص، فإن عرف فأنكر وكذب فيكون مكذبا بالقرآن والسنة، لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به بعد إخباره بما جاء في النصوص من الأدلة عليه. يبقى أنا جاي بيسألني أقول له والله ووضع الميزان، يبقى فيه ميزان، وكلمة ميزان في لغة العرب تدل على شيء حسي له كفتان ولسان. أنا أؤمن بميزان له كفتان ولسان، قدر الميزان لا أعلمه. فإن قال قائل الميزان ليس ثم ولكنه كناية عن ظهور العدل، مبتدع ضال، لا نقول يكفر بهذا إلا بقرينة أخرى، لأنه ما أنكر الميزان ولكنه أولا مبتدع ضال. أما إن قال أنا أنكر ليس ثم ميزان ولا عدل، هذا كافر، كافر، لأنه أنكر بعد أن عرضت عليه النصوص الشرعية. عشان كده بنقول دايما الإيمان المجمل شيء والإيمان التفصيلي شيء تاني. يبقى القدر المجزئ من الأركان الستة لابد أن يتوفر لدى كل شخص حتى يحكم بإسلامه. الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر المجزئ من الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله. بس دول يعني كل ما يحدث وما لم يحدث وسيحدث الله عز وجل قدره وعلمه قبل أن يحدث، كل كلمتين دول بس. فإذا أيقن العبد بذلك تحقق القدر المجزئ من الإيمان بالقدر. لم يتحقق هذا كفر. ومن أجل هذا اتفقت كلمة أهل العلم على كفر القدرية الذين أنكروا العلم لله وقالوا أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، كفر، وهم من المجوس وهم كلاب النار كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله، وأن الله عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم وكتب ذلك. فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. والإيمان الواجب بالقدر يكون على مرتبتين. المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، وهذا يشمل درجتين. الدرجة الأولى العلم السابق، فإن الله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. أرجو أن تحفظ هذه العبارة، الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، ليس هذا فحسب، وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. من يمعن النظر في هذه العبارة وهي من المعتقد سيمتلئ قلبه تعظيما وهيبة وخشية لله. أي والله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن. هذه الثلاث أزمنة، ماضي ومضارع وأمر، مظبوط؟ مش كده وبس بقى. وما لم يكن أن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. علم الله، علم الله السابق بكل شيء بالكليات وبالجزئيات بجلائل الأمور وتفصيلاتها، هذا العلم الأول. لم يزل الله عالما به بجميع تفاصيله، علمه به أول ليس له بداية، لأن صفات المولى عز وجل أولية بأوليته وأزلية بأزليته، يعني لم يتجدد له علم لم يكن عالما، مظبوط يا أخوان؟ لم إيه؟ لم يتجدد له علم لم يكن عالما به، لأن لو قلنا بكده يبقى قبل العلم كان إيه؟ جهل، وهذا طعن في الله عز وجل. الدرجة الثانية أن يؤمن العبد أن الله عز وجل كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ. نعم؟ أي نعم، ده هو إجمال، أما التفصيل سيأتي. يبقى اللي هو المرتبة الثانية، لأن مرتب القدر عندنا أربعة، اللي هي أول حاجة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالكتاب كتب ربنا عز وجل كل شيء عن كل شيء تفصيل في اللوح المحفوظ. طب كتب قبل أن يخلق ولا بعد أن خلق؟ قبل أن يخلق، نص الحديث قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم، اللي هي المرتبة الثانية أحسن، مرتبة الإيه؟ الكتابة. أنت متخيل معايا؟ كتب كل شيء عن كل شيء، حد متخيل هذه؟ ومن هنا نقدر نستوعب قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني أنت كرجل مثلا عندك من العمر مثلا تجاوزت الخمسين، شوف من ساعة ما خرجت من بطن أمك لحد ما يحملوك إلى المقابر، لو حبنا بقى نكتب عنك كل شيء، غضراتك وفجراتك، هنجيب كتب منين وأقلام منين وحبر منين؟ هنعجز. الله على كل شيء قدير، كتب تفصيل كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية أيضا تحوي درجتين، وهي تقارن وقوع المقدر. الأولى الإيمان بأن مشيئة الله نافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، فليس ثم شيء، انتبه، يحدث ويحصل في ملكوت الله إلا وقد شاءه وأراده كونا، وإلا لا يصلح أن يكون إلها. يعني لو حدث في كون الله ما لم يشأه الله أو ما لم يرده كونا لا يستحق أن يكون إله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا يمكن أن يعمل العبد شيئا يكون مقدرا من الله إلا وهذا الشيء قد شاءه الله عز وجل. طب أسأل كده، كيف علمنا أن الله عز وجل شاء هذا الأمر؟ تفضل.
لم أتوقع.
ها؟ بأتوقع. يعني أنا علمت أن ربنا شاء لي أن أرفع هذا وأضعها لما رفعتها وضعتها، أما قبل ذلك لا أعلم. لما؟ لأنها إيه؟ غيب، أخفاها ربي عني. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى بناء على ذلك من احتج بترك الطاعات بحجة أن الله فرغ من كتابة أهل النار وأهل الجنة، نقول له أيها الغبي الأحمق، هل أطلعك الله على ما كتبه؟ لا. لماذا تتكلم عن شيء غيبي؟ تكلم عنه ليه؟ احنا عندنا إيمان، هؤلاء لأهل الجنة ولا أبالي، نفس نص الحديث، وهؤلاء لأهل النار ولا أبالي، عرف أسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء ذريتهم قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، ثم أخفى عنا، ما دخلنا بهذا الأمر؟ ولكن الحكمة فين؟ أن ما قدره وكتبه في الأزل وشاء في فعله فعله العبد باختياره وسيقع وفق ما قدره الله، مش كده؟ علشان كده المثال المشهور، الكلام ده أريد أن تنقله لعامة الناس، ولكن نصيحة، احضر، سمع يا دكتور زيدان، سمع يا عز، احضر أن تتكلم في القضاء والقدر أمام عامة الناس إلا وأنت متقن، لأن ممكن يختلط عليك أمر أو يشكل عليك أمر تخطأ في الفهم مصيبة، يبقى لازم أكون متقن الأمر قبل أن أتكلم فيه. تتقن وتكلم، ومن الذي يحول بينك وبين الكلام؟ ولكن لا تتقن، احذر حتى لا تضل وأنت تظن أنك تحسن صنعة. ما عشان كده احنا بقول دائما ايه، الله سبحانه وتعالى لما خلقنا وعرف مصيرنا قبل أن يخلقنا أخفاه عنه، ثم أمرنا أن نفعل وجعلنا حرية الاختيار، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر وهديناه النجدين، وجعل لنا ربنا عز وجل ملائكة تكتب علينا كل ما نفعل، وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وقال تعالى ووضع الكتاب، وقال تعالى فمن أوتي كتابه بيمين، الآيات يحاسب ربنا عز وجل العبد على ما كتبته الملائكة بعد أن فعله، ولا على ما سطر في اللوح المحفوظ؟ على ما كتبته الملائكة بعد ما فعله باختياره. ولكن الحكمة في أن ما كتبته الملائكة لي ولك بعد أن فعلناه باختيارنا وقع تماما كما قدر في اللوح المحفوظ. إيه الإشكال في دي بقى؟ ما الذي يحزنك؟ لا وأذن بكم يا أخوانا. طيب، يقول الدرجة الثانية أن يؤمن بأن كل شيء مخلوق، فالله عز وجل خالقه مثل أعمال العباد وأحواله والسماوات والأرض ومن فيهن. إذن هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول إنه إيمان تفصيلي، وهو ينقسم إلى مرتبتين كما سبق. وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. وهذه الأركان بها يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم عز وجل. فكلما زاد علم العبد زاد إيمانه، زاد علم العبد زاد إيمانه. هل يا ترى زاد العلم فقط أم زاد العلم ومعه العمل؟ اوعى تنساه، اوعى تنساه، لأن علم بدون عمل ليس فيه شيء، فليس فيه فين. وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين، فإذا وفق الله عبده للعمل الصالح كانت له النجاة في الآخرة عند السؤال في القبر وما بعده. وطلب العلم من أعظم ما يحض العبد عليه، لأن النجاة إنما هي بالعلم، وليس سواء عالم وجهول. لذلك وانت بتتكلم مع عامة الناس لكي ترغبهم في طلب العلم وفي حضور دروس العلم، لأن هذه مشكلة المسلمين في مصر الآن، العزوف عن طلب العلم. طيب، نريد أن نرغب الناس في طلب العلم الشرعي كالآتي، وهذا محض رأي: سل الناس من منكم يعمل بغير علم في أي مجالات الحياة، الرجل اللص الذي يتخصص في سرقة السيارات عنده علم يطفش الباب ازاي، ولو طفش الباب ازاي يوصل توصيلة كهربية ويشغل العربية ازاي، ولو طرت القيادة مصاجرة يفك الصور ازاي، ده علم ولا مش علم؟ علم. الساحر الذي يسحر وهو كفر، علم. التاجر بعلم، الزارع بعلم، وأي إنسان على وجه الأرض يعمل عملا بغير علم يتهمه الغير في عقله. مضبوط؟ ما فيش في الكون أبدا يا أخوان إنسان يتصرف سلوك إنسان عاقل إلا بعلم. بعد ذلك تطرى عليهم هذا الأمر، فلماذا في شؤون الدنيا سلكتم مسلك العلم وتصرفتم من خلاله وعند الشرع عزفتم عن طلب العلم؟ كلام واضح. يعني أنت في التجارة، في الزراعة، في الزواج، في كل شيء سلكت مسلك العلم. حبيت تعمل أوضة نوم بتسأل تنعمل إزاي والخشب نوعه والكلام ده كله، باب وتنهي لغير ذلك علم. فلماذا عند الشرع وقفت؟ وقفت. ومن أجل هذا كل إنسان يعزف عن العلم اعلم أنه متناقض ومصاب في عقله، لأنه سلك في الدنيا طريق العلم وعند الآخرة زهد في العلم. دي مقدمة ذكرها الشيخ صالح، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. بعد ذلك سيبدأ في أصل الكتاب، وهذا من وضع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. أول باب من أصول الإيمان، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. ولعلكم تذكرون أكرمكم الله عز وجل إن احنا قلنا إن من جملة السوءات عند كثير من المسلمين في العصر الحاضر عدم الانصياع والاستجابة بسرعة للنصوص الشرعية. أصل نصوص الربا موجودة، والنصوص المحذرة من النظر إلى المرأة الأجنبية والغيبة والنميمة موجودة، بل مطبوعة وفي متناول اليد أفضل بكثير من عهد السلف. ولكن الإشكالية في عدم الانصياع وعدم الاستجابة أو سرعة الاستجابة. لازم بقى إحنا بشيء من الذكاء نبحث السر هنا فين. ما السر؟ يعني ما الفرق؟ ركز معايا كده، بين أن يقرأ على قوم قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فقال انتهينا ربنا. ده رد فعل. وبين ردود الفعل الآن يا اخوان لازم يبحث عن السر. الجواب قلة تعظيم الرب في القلب. ما عظم ربه، ما قدره، ما أنزله المنزل اللائق به، ومن ثم لما جاء النص ما أثر في القلب تأثيرا يؤدي إلى عمل الجوارح كما ينبغي. نبحث، ده الخلل عندنا، ده الخلل الذي ينبغي أن يعرفه الجميع. علشان كده كل من عاب على بعض الدعاء من كثرة كلامه في الأسماء والصفات وتعظيم الرب فليعلم أنه جاهل، وما عاب عليهم إلا لجهله. أنه ده الأصل، هو ده الأصل. يعني تخيل كده لما ينزل النص كان بين الصحابة وبين الاستجابة نزول النص بس، ماذا تريد؟ وعشان كده كثير من علماء التفسير قالوا وما صدر عن بعض الصحابة من قولهم ويسألونك وإن كان في 13 موضع دليل على أن النفوس اشتاقت للشرع، اشتاقت للشرع، تريد أن يأتي الشرع في كل شؤونهم حتى يمتثلوا أوامره. لما؟ لما عظموا الرب قدسوه وأنزلوه المنزلة اللائقة به جاءت النصوص السمع والطاعة. وإلا هاتي حكما شرعيا في عصرنا، واخد بالك، كان مخفيا على من سبقنا أو مخفيا علينا وكان ظاهرا لمن سبقنا. مفيش، كل النصوص واضح، ولكن الفرق سرعة الامتثال عندهم والتباطؤ والتسويف عند غيرهم. ما السبب؟ عدم تعظيم المولى عز وجل. طيب تعظيم الرب عز وجل وتقديسه وتقديره وإنزاله المنزلة كيف يتم؟ من معرفة. أعرفه أول. كيف؟ من خلال الكتاب والسنة، وده اللي احنا دايما بنركز عليه. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. الحديث الأول طبعا ده أول درس معايا مشايخ كده، أول درس في الكتاب. الكتاب ده احنا بدأنا فيه بعض المساجد، ولكن قدر ربنا عز وجل ما أتممناه لأمور خارج عن إرادتي. الكتاب يا أخوانا يحتوي على 41 و100 حديث، ونحن في أول حديث في الباب. أرجو أكرمكم الله، هناخد كل أسبوع درس، كل أسبوع حديث حديثان حسب ما يقدره ربنا وحسب القدرة على القراءة والإيضاح والقدرة على الاستيعاب والفهم. ولكن من الآن نبدأ بحفظ هذه الأحاديث عن ظهر قلب. أظن سهل وسهلة جدا. المطلوب منك إيه؟ تحفظ الحديث بالراوي بمن خرجه من أهل العلم. يبقى الحديث الأولاني عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى، الحديث رواه مسلم. إن شاء الله مع الاستمرارية هتفرق معك كثير. شريطة الإخلاص والمتابعة مع العمل، والله ستشعر بلذة وببهجة وبانشراح في الصدر ستعجز عن وصفها لغيرك إلا إذا شعر بما أنت تشعر به. فاكرين لما بدأنا في الشرح الممتع بدأنا بنا دي أبا صاحب الأربعين، 40 × 4 يعني 10 أشهر تقريبا، لسه مبارحة وبدأنا في المجلد الرابع. غمضة عين هتلاقينا بنتكلم في المجلد العاشر، غمضة عين خلصنا. يبدأ بقى من تكاسل من أول درس يشعر بالندم، وأتى ينفع الندم برضو. بقولها لك اهو، بقولها لك من الأول لسه في أول حديث. فرجائي رجائي وما بالنصح يعني، أنت مثلا إيه قلت خلاص خلينا ولا الرجل ده ما شوف هيودينا لحد فيه، وحفظت الحديث الأول روحت ده أنا حفظه الحمد لله. احذر أن تحفظ أكثر من حديث ما وصلنا إليه، دي مداخل الشيطان. إزاي؟ أقول لك يعني، أنت مثلا قلت لا خلاص أنا هسبق الشيخ، يبقى أنا إن شاء الله هروح هحفظ لحد الحديث السادس، مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. حفظت الخمس، جيت أنا في الدرس الجاي يا أخوانا الحديث أنت بقى في بطنك بالتخاصيف، ده أنا حافظ 5، ده أول مسمار في نعشك في الحفظ. هنيجي في الحديث السابع أنت ما حفظتوش، لما أنا كنت سابق أجل شوية، هو ده الدمار. يبقى رجائي لا تسبق ولا تتأخر، ده أنا بكلمك من واقع التجربة. مررنا بكل هذه الأمور وتخبطنا خبط ليس بعده خبط، ولولا أن تداركنا الله برحمته لكان مكان. فرجاء أن تتقيد بكل حديث نأتي به إليك. العصر عليك يا شيخ، كم يبقى يعني؟
حوالي 18 دقيقة.
طيب أقف عند هذا الحد، بس على وعد أن الحديث يحفظ. أقرأ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه الإمام مسلم. نقف عند هذا الحد، نستعد إن شاء الله لصلاة العصر، يعني نظرا لضيق المكان في الوضوء نصلي العصر إن شاء الله، ونستأنف دروسنا في الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.